الله إليكم. هذه الرسالة للمستمع أبو سالم من العراق، ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: بعض الناس عندنا يذبحون ذبائح لغير الله، للإمام علي رضي الله عنه مثلا أو للشيخ عبد القادر، وأحيانا يكلفني بعضهم أن أذبح له بتلك النية، ولكني في داخل نفسي أقول هي لله تعالى، لعلمي أن ذلك لا يجوز، فهل في هذا شيء؟ وهل يلحقني شيء من الإثم؟ وهل يجوز الأكل من لحوم تلك الذبائح؟
الذبح لغير الله شرك، لأن ذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياء أو لعالم من العلماء، كل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرج عن الملة. والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن لا يطيع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله تعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا يحل لك أن تذبح له هذه الذبيحة وأنت تعلم أنه ينوي بذلك ذبحها لغير الله عز وجل، فإن فعلت فقد شاركته في الإثم، حتى لو نوى في أهل الله فإن ذلك لا ينفع، لأن الاعتبار بنية صاحبها الذي وكلك.
نعم،
فلا تفعل هذا. وأما الأكل من لحوم هذه الميتة من لحوم هذه الذبيحة فإنه محرم، لأنها أهل لغير الله بها، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فهي من قسم محرمها لا يحل أكلها لا لذبحها ولا لك ولا لغيركما.
نعم. السؤال الثاني يقول: لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا، فعندما تقدم لخطبتها اشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم، فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهرا زيادة، أم لا يجوز ذلك ما دام مشروطا هذا الزواج بذات؟
هذا لا يجوز، يمكن أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته، فإن هذا محرم ولا يجوز، وهو من نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها، فإذا فتح الباب للأولياء في هذا صارت النساء لعبا بأيدي أوليائهم، يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كفء، ويمنعها من لا يحقق له رغبته وإن كان كفا، وهذا خلاف الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، وهو من الخيانة التي نهى الله عنها. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد مطيح الحامد المالكي من الليث، يقول: لي أخ قد رضع من امرأة أكثر من 5 رضعات، ولهذه المرأة أخت، فهل تصبح هذه الأخت خالة لأخي وتحرم عليه لأنه رضع من أختها أم لا؟ وبالنسبة لي أنا، هل تحرم علي هذه المرأة التي أرضعت أخي وأختها أم لا، علما أنني لم أرضع منها نهائيا.
أخوك الذي رضع من هذه المرأة 5 رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين يكون ابنا لها، وعلى هذا فتكون أختها خالة له، لا يحل له أن يتزوج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك، فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك. وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك، لأن الرضاع لا ينتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضع ومن تفرع منه من الذرية. وأما إخوته وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليه التحريم. وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك، وأن تتزوج أختها أيضا، وأن تتزوج بنتها التي هي أخت أخيك. والمهم من القاعدة في هذا الباب أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتبع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزل. أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر إليهم التحريم. وإنما لم ينتشر إليهم التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأنت بالنسبة إلى هذه المرأة التي أرضعت أخاك لا علاقة لك بها، فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك، فإذا لا علاقة بينك وبينها، وكذلك بقية أقارب المرتبع غير من تفرع منه من الذرية. أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم، لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم، وأخواتها خالات للمرتبع، وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه، كما أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه، والله أعلم.
يعني حتى أولاد هذه المرأة التي أرضعت هذا الرجل وأولاده أيضا لا يجوز أن يتزوجوا من بعض.
أولاد هذه المرأة يكونون إخوة للرضيع،
وبالتالي
ويكون هذا الرضيع عما لأولاد الذكور وخالا لأولاد الإناث.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال التالي من الأخت مليحة صالح عبد من العراق بغداد حي الفردوس، تقول: أنني أعمل في دائرة وهذه يكثر فيها النصارى جدا، ونحن نتعامل معهم ونودهم أحيانا أكثر من المسلمين، وأنا سمعت وقرأت أن هذا لا يجوز على الرغم من أنني أصوم وأصلي وأرتدي الحجاب الشرعي وأخاف الله، وأحيانا أجادلهم إلى درجة الخصومة ولكن دون جدوى، وأحيانا أو كثيرا ما يكذبون ما أقول، ولكن بعد يوم أعود وأتكلم معهم طمعا في إسلامهم لأنهم يودونني كثيرا، وأنا أظل في حيرة من هذه الصداقة، وخصوصا مع إحداهن، فهي لا تغذيني ولا تسيء إلي، ولكني أخاف الله تعالى وأخشى أن يكون علي إثم في صداقتي لها وإخلاصي لها، ولكن يعلم الله أنني أطمع كثيرا في دخولها ورفاقها في الإسلام، ولذلك حافظت على علاقتي بها، فهل علي شيء في هذا؟
لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأن يتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعه. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وعلى هذا فلا يحل لك أن يقع في قلبك محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء لك في الواقع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أما كونك تعاملينهم باللين والرفق طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام. ولكن إذا أيست منهم تعامليهم بما يستحقون أن تعامليهم به.
ماذا عن مودتهم أكثر من المسلمين، أو عن مدحهم أو ربما أو يكون مدحهم بصفة عامة، كمن يقول مثلا إن المسيحيين أو يعني غير المسلمين قد يكونوا أفضل من المسلمين في بعض المعاملات أو في شيء بصفة عامة يعني.
لا شك أن الذي يقول أن الذي وادهم أكثر من المسلمين أن هذا فعل محرما عليه.
لا،
لأنه يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عليه عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين كما سمعت من الآية.
لا،
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وكذلك أيضا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد فعل إثما وأساء الظن بإخوانهم المسلمين، وأحسن الظن لمن ليسوا أهلا لإحسان الظن. والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذرهم وأن يبين لهم مغبة الظلم، لأن الله أن يهديهم على يده.
بارك الله فيكم. استمع حسن أحمد الحسين من خميس مشيط حارة الضباط، يقول: والدتي مرضت مرضا شديدا ونذرت على نفسها إذا شافاها الله من هذا المرض أن تصوم 9 أيام من كل شهر، فشفيت بإذن الله من مرضها، وصامت هذه الأيام 10 أشهر في كل شهر 9 أيام، ولكن حصل لها ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد ونحو ذلك فلم تستطع صيام هذه الأيام، فاقتصرت على صيام 3 أيام من كل شهر، وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام 3، فماذا عليها في ترك صيام الأيام 6 المتبقية من النذر، وماذا يجب عليها أن تعمل إن أرادت التخلص من هذا النذر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل الإجابة على سؤال المرأة أو سؤال الرجل عن نذر أمه، أود أن أقول إن النذر مكروه، بل إن بعض أهل العلم حرمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالشفاء لا يجلبه النذر، والغنى لا يجلبه النذر، والولد لا يجلبه النذر، والنجاح في الحياة أو في الدراسة لا يجلبه النذر، إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة أو زوال الأمور المكروهة لا يكون النذر جالبا لها، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير وإنما الخير بإذن الله عز وجل، والرب عز وجل كريم يتكرم على عباده بدون أن يشترطوا له شيئا يتعبدون له به من صيام أو صدقة أو غيرها. ثم إن النذر إلزام للنفس بما لم يزله الله عز وجل، وتكليف لها بما لم تكلف به، ثم إن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد ذلك الوفاء بالنذر ويشق عليهم وربما يتهاونون به ويدعونه، وهذا خطر عظيم. واستمع إلى قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان حالهم بعد ذلك؟ ماذا كانت؟ قال الله تعالى: فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وما أكثر الناذرين الذين إذا نذروا شيئا لحصول شيء فحصل ذلك الشيء الذي علق عليه النذر، ما أكثر الذين يتجولون يمينا وشمالا ليجدوا عالما يرخص لهم في الخلاص مما ألزموا به أنفسهم. فإذا علمت أيها المؤمن عاقبة النذر، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فإنك تتجنبه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وحماية لنفسك من أن تلزمها بما لم يلزمك الله به. ولكن بعد هذا كله، إذا نذر الإنسان طاعة سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا بشرط، فإنه يجب عليه أن يفي بتلك الطاعة، لأنها تكون واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووالدتك هذه نذرت نذرا يمكنها أن تقوم به، وهو أن تصوم 9 أيام من كل شهر إذا شفاها الله تعالى، وقد شفاها الله من مرضها الذي علقت على الشفاء منه هذا النذر. ويمكنها أن تصوم هذه الأيام 9 موزعة على الشهر، فتصوم 3 في العشر الأول، و3 في العشر الأوسط، و3 في العشر الأخير من الشهر إذا لم تشترط التابوت أو تنويه، ولا خلاص لها من ذلك. اللهم إلا أن تعجز عنه عجزا يضيق لها الفطر في رمضان من مرض ونحوه، فحينئذ لها أن تدع ذلك من أجل هذا العذر وتقضيه في وقت آخر.
نعم. السلام عليكم. السؤال التالي للمستمع عبيد العواد العبيد، سوري مقيم في عمان، يقول: أنا متزوج من ابنة عمي منذ 5 أو 6 سنوات، ولكن في وقت عقد القران عقدت عليها باسم غير اسمها، فما الحكم في هذا؟ وإن كان الاسم المستعار يوافق اسم أخت لها، فما الحكم أيضا؟ وهل عقدي عليها صحيح؟
أولا أنصحك أنت وغيرك عن مثل هذه الأعمال المشينة التي لا تليق بالمؤمن، أن يكذب وأن يقصد على الأمور في قالب غير الحقيقة، لما في ذلك من الخطورة العظيمة لا سيما في مثل الزواج. وأما بالنسبة لهذا العقد، فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك وللولي وللشهود، ولكن حصل الكذب في الاسم فقط، فإن النكاح يكون صحيحا، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإن العقد ينظر فيه. وعلى هذا، فإذا كان معلوما لديك ولدى وليها ولدى الشهود لأن التي عقدت عليها هي فلانة المعينة المعلومة ولا تنزمي بغير اسمها، فإن النكاح صحيح، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تعدل الاسم بما يطابق الواقع.
السؤال التالي للمستمع سوداني مقيم بالمملكة لم يذكر اسمه، يقول: جاء في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وجاء في سورة البقرة في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الآية. نرجو التوفيق في هذه المسألة ببيان تفسير الحديث والآية والجمع بينهما.
الحديث الذي أشار إليه السائل
نعم
هو كالتوضيح لآيات الفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض قال في الآية الأولى: منها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية: فتح حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا يدل على أن من كان من أهل المواريث فإنه لا يحل أن يوصي له الميت بشيء، لأنه إذا أوصى به فقد أعطاه أكثر مما جعله الله له، وهذا من تعدي الحدود. وأما الآية التي في سورة البقرة فإن قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، يخص منها من كان وارثا، فإن من كان وارثا فإنه لا يوصى له. ويمكن أن يكون الوالد غير وارد فيما لو حصل اختلاف ديني بينه وبين ولده فإنه لا توارث بينهما، فإذا حصل مانع من موانع الإرث أصبح الوالد أهلا للوصية. وأما الأقربون فكذلك، نقول من كان منهم وارثا فإنه لا وصية له، ومن كان غير وارث فإنه يوصى له. فتكون آية البقرة مخصوصة بآية المواريث.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: من المعلوم إذا كان الشيء محرما فإن المال المكتسب منه يعتبر حراما أيضا، فالخمر مثلا حرام، لذا المال الناتج عن بيعها حرام أيضا، وعليه فقد أقيم حفل فني كبير في أوروبا وفي كثير من بلدان المسلمين جمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في أفريقيا، ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء محرمة، وبناء على ما ذكرناه فهل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حرام؟ وكذلك ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من إعانات نقدية أو عينية، هل هي حرام أم حلال؟
الأمر كما ذكر السائل أن كل شيء اكتسب الحرام فإنه يكون حراما.
نعم.
ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه، إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار. أما بالنسبة لمن بذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراما عليه، وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين، فكل شيء محرم لكسبه يكون حراما على الكاسب فقط، وأما من أخذه من هذا الكاسب بطريق الحلال فإنه ليس حراما عليه. أما ما كان حراما بعينه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره، كما لو علمت أن هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان فإنه لا يحل لك أن تأخذ هذا المسروق، لأن عينه اللهم إلا أن تأخذه استنقاذا لترده إلى صاحبه، فإنه حينئذ يكون واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك. وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط أن لا يكون في ذلك إذلال للمسلمين، فإن كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخوانهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا ينبغي، بل لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا سيما أمام أعداء الله الكفار. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع عوض ناصر أحمد اليافعي من الطائف، يقول في سؤاله الأول: يوجد عندنا مسجد في القرية وهو مهجور منذ فترة طويلة ولا أحد يصلي فيه، وكذلك الماء لا يوجد فيه إلا أيام الأمطار، وإن وجد هذا الماء فالمصلون يتوضؤون بهذا الماء الوضوء الكامل، فهل يجوز ذلك؟ علما لأنه يبقى فترة طويلة وتخرج منه رائحة ويتغير لونه ولا زالوا يتوضؤون منه، فما هو الحكم في ذلك؟ وهل يجوز بناء مسجد آخر قريب منه؟
الحكم في ذلك أن وضوءهم من هذا الماء المتغير بمسكه لا بأس به، وهذا الماء طهور وإن تغير، لأنه لم يتغير بممازج خارج، وإنما تغير بطول مسكه في هذا المكان، وهذا لا بأس به، يتوضؤون منه ووضوءهم صحيح. أما إقامة مسجد آخر بقرب هذا المسجد فإنه لا يجوز، لأن ذلك من الإضرار بالمسجد الأول، وقد ذكر أهل العلم أن ذلك محرم، وأنه يجب هدم المتأخر منهما لأنه هو الذي حصل به الإضرار. ولا يخفى على الجميع قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لا يخفى على أحد هذه الآية، وأن كل من بنى مسجدا يحصل به الإضرار بالمسجد الآخر وتفريق المسلمين فإنه يكون له نصيب من هذه الآية.
نعم. لكن لو عمل على إصلاح هذا المسجد وإعادة بنائه من جديد وتحسينه،
لكن هذا إذا كان هذا المسجد القديم لا يمكن الانتفاع به.
نعم.
فإنه لا بأس من تجديد بنائه على وجه يكون به راحة المصلين، ومثل هذا ينبغي أن تراجع فيه الجهات المسؤولة حتى لا يتلاعب الناس بالمساجد القديمة.
نعم. السؤال الثاني يقول: توجد عند والدي أرض يقال لها السبيل لصالح المسجد المذكور، ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة، ويظل المبلغ عنده رصيدا دون أن يعمل به شيئا لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل؟ وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده؟ وهل هو ملزم بذلك؟
لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد جعل له ناظرا عليه من الذرية أو من غيرهم، وإذا كان والدك هو الناظر عليه فإن عليه أن يفعل ما هو أحسن لهذا الوقت من تنميته أو تنمية مغله، وله أن يأخذ إذا لم يتبرأ بقدر عمله، لأنه لا يلزم أن يعمل بشيء بدون أجرة، فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة وحسب العرف. وأما ما يحصل من المغل الواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد ولا يعطله، فإن كان المغل أكثر مما يحتاجه المسجد وكان المغل يتوفر كل سنة فإنه يصرف الفاضل عن هذا المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف، ولا يعطل هذا المغل. نعم.
سؤاله الثالث يقول: هذا المسجد يحيط به سور، وفي داخل هذا السور يوجد قبر، والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور المحيط بالمسجد والقبر، فهل يجوز ذلك؟ وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد؟
الذي أرى أنه يجب عليك فورا من حين لا تسمع هذا الجواب،
نعم،
أن تتصل بالمحكمة لديكم حتى ينظر القاضي ما لا يأمر به نحو هذا القبر، لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رحبة المسجد، فلينظر إذا كان القبر هو الأول فيحترم القبر ويخرج من المسجد لتدخيل سور المسجد عنه حتى يكون خارجه، وإذا كان المسجد هو الأول فإنه ينبش القبر ويدفن في مقابر الناس.
لا. السؤال الأخير يقول: توجد أرض لشخص يقال إنه أخذها من واحد قال له: إذا أنت ترغب في أخذ هذه الأرض ملكا فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر. وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط، والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة لكبر سنه، وأولاده لا يقرؤون القرآن، وهو يخاف أن يموت أو يحدث له أي مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده. فيقول: كيف يعمل في هذه الأرض لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة، فكيف يتصرف فيها؟ وما حكم أخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟
هذه الصيغة على وجهين:
لا،
إن كان صاحب الأرض أراد أن يجعلها أجرة لمن يقرأ له هذا القدر كل يوم فإن هذه الأجرة لا تصح، لأن القراءة من أعمال القرب، وأعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على من يقرأ كل يوم جزءا فيكون هذا قد أوقفها على القراء، فمن لم يكن قارئا فإنه لا يستحق منها شيئا. وعلى هذا أو على التقديرين كليهما لا بد أن تسلمها إلى المحكمة الشرعية وهي التي تولى أمرها. اللهم وفقك.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سين جيم ميم من سلطنة عمان البحار، وفي الواقع بعث بعدة أسئلة، كنا في حلقة الماضية قد عرضنا بعضها وهذا سؤال بقي له. يقول فيه: ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟
قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، الضمير ها يعود إلى النار.
نعم.
وإن بمعنى ما، أي ما منكم أحد إلا وارد على النار، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. واختلف العلماء رحمهم الله في الورود المذكور في هذه الآية، فمنهم من قال إن الورود الدخول فيها، ولكنه أي أن جميع الناس يدخلونها ولكن المؤمنين لا يحسون بحرها، بل تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما.
لا.
واستدل هؤلاء بأن الورود يأتي بمعنى الدخول، استدلوا بقوله تعالى: يقدم عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وبقوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم: المراد بالورود في قوله وإن منكم إلا واردها المراد به العبور على الصراط، لأن الصراط يمد فوق جهنم فيعبر الناس فيه على قدر أعمالهم، فهذا العبور على هذا الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. وأيدوا قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وذلك في صلح الحديبية حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة هناك، وبأنه ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقوله حرم على النار وقوله في الحديث الذي قبله لا يدخل النار أحد يدل على أنه على أن المؤمنين لا يدخلون النار، وإذا كان كذلك تعين أن يكون المراد بالورود هو المرور فوقها. وكلا القولين له وجه والعلم عند الله تعالى، ولكن المهم أن نعلم علم اليقين أن من مات من أهل الكبائر فإنه إذا دخل النار يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إن شاء الله تعالى أن يعذبه، وقد يغفر الله له لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لا.
ولكن ينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يبادر بالتوبة من كل معصية، لأنه لا يدري وربما لا يكون داخلا تحت مشيئة الله المغفرة له. فإن من مات بدون توبة من كبائر الذنوب غير الكفر والشرك فإنه يخشى أن لا يغفر الله له، لأن الله قيد المغفرة له بالمشيئة، فقال لمن يشاء. فلا ينبغي أن يتخذ بعض الناس هذه الآية سبيلا إلى التهاون بالتوبة وعدم المبالاة بفعل الكبائر، إذ لا يدري أيدخل في من شاء الله أن يغفر له أم لا يدخل، فهو على خطر حتى يتوب إلى الله توبة نصوحة.
نعم، جزاكم الله خيرا. يقول عوض الرحمن السوداني مقيم بالعراق يقول: ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب، فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا بعده العصر، فرآنا أحد الإخوة وقال: كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية، فهل كلامه صحيح أم لا؟ وإن لم يكن صحيحا فما هو الحكم إذن في مثل هذه الحالة وماذا يجب علينا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي أن يبدأ أولا بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت صلواته في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبناء على هذا فلو أنكم حينما شئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر، ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر، فتكون صلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا، وهذا لا يضر، أعني اختلاف نية الإمام والمأموم، لأن الأفعال واحدة. والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ثم ذكر الركوع والسجود. فيكون قوله فلا، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يكون تفسيرا لقوله فلا تختلفوا عليه. أما النية فأمرها باطن لا يظهر فيها اختلاف على الإمام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا بأس به، فتصح الصلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام يصلي التراويح، أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فتكون للإمام نافلة لأنها التراويح وهي لهذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء. ولكن ما حدث منكم بناء على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر فإنه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم إعادة المغرب بعد صلاة العصر، لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل، وإذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك. بل إن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب، فإذا سلم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من أجل المحافظة على إدراك صلاة الجماعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. لو كان الإنسان في من قادم أو قادما من سفر وقد أجل صلاة لكي يجمعها مع التي بعدها جمع تأخير، ووصل المدينة في وقت الصلاة التي بعدها والجماعة يصلون تلك الصلاة كمن أخر المغرب ليصليه مع العشاء، ووصل المدينة وأهلها يصلون صلاة العشاء، فهل ينضم معهم لصلاة العشاء أن يصلي المغرب قبلها؟
هل ينضم معهم بنية صلاة المغرب كما قلت؟
لا.
وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية وما بعدها
لا،
فالأمر ظاهر. إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية سلم معه لأنه يكون صلى ثلاثا، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة. أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب
لا،
فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يجلس جماعتين في الصلاة،
يعني ينفصل عن إمامه،
ينفرد عن إمامه ويسلم.
لا،
وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر، والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن ذلك أي من الانفصال لعذر ما لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة، فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب إلى هذا الطارئ، مثل لو حصل له ألم في بطنه أو اضطرار إلى تبول أو تغوط أو حصل في معدته فوجان يخشى أن يقيء في صلاته وما أشبه ذلك. المهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائز، وهذا انفراد لعذر. ثم إنه لا حرج عليك في هذه الحال إذا أتيت وهم في صلاة العشاء أن تدخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب كما أشرنا إليه قبل قليل بأن بعض أهل العلم يرى أنه أن الترتيب يسقط بخوف صوت الجماعة.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت فصادها من القصيم، تقول هي امرأة متزوجة من رجل وقد أنجبت منه 4 أولاد، ولكنه يسيء معاملتها وأولادها ولا يوفر لهم ما يحتاجون إليه، ومع ذلك يمنعها من أن تأخذ شيئا من أهلها كطعام ونحوه، ويمنعها أن تشتري لهم ما يحتاجون، فلا هو يصرف عليهم ويلبي طلباتهم ولا هو يقبل أن تستعين بنفسها أو بأهلها حتى في الضروريات، فكيف تتصرف مع هذا علما أنه مقصر في دينه كثيرا، فهو يشرب الخمر ويتناول الحبوب المخدرة، وقد تزوج بزوجة أخرى، ولسوء تصرفاته فقد شكت في كمال عقله ووعيه، فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى أتت بعض الكهنة وشرحت لهم حالته، فقالوا لها إنه مسحور، وقد ندمت على ذهابها إليهم وتابت إلى الله توبة نصوحة، فهي تسأل هل عليها شيء في ذلك وماذا عليه في تصرفاته، وهل يجوز لها البقاء معه على تلك الحالة؟
هذا السؤال تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى وهي من أهمها ذهابها إلى الكهان، ولكنها قد ذكرت أنها تابت لله عز وجل، وهذا هو الواجب على من فعل محرما أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود في المستقبل. والمسألة الثانية تصرفات زوجها معها ومع أولادها، لكونه يقصر في نفقتهم، ويمنعها من أن تأتي بما يكملها من نفسها أو من أهلها. وجواب على هذه المسألة أن نقول إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه للإنفاق على نفسها وأولادها، فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق به على نفسها وأولادها، ولو منعها من ذلك فإنه ظالم، وهو ظالم حيث يمنعها من النفقة الواجبة عليه. من صح ما تقول في هذا الرجل؟
لا.
المسألة الثالثة، البقاء معه أو طلب الفراق. فإذا كانت ترجو في البقاء معه أن يصلح الله حاله بالنصح والإرشاد، فإنها تبقى معه